الباب المفتوح.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن هذا هو اللقاء 77 من اللقاءات الأسبوعية التي تتم كل يوم خميس. وهذا اليوم هو يوم الخميس 29 من شهر جمادى الأولى 1415. نسأل الله تعالى أن ينفع بهذه اللقاءات وأن يجعلها علما نافعا نهتدي به إلى الله سبحانه وتعالى. في لقائنا هذا اليوم نتكلم على ما تيسر من سورة الضحى، فقد قال الله تبارك وتعالى: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. وإنما نتكلم على ذلك لأن ما سبق من سورة النبأ إلى سورة الليل قد تكلمنا عليه ولله الحمد. يقول الله تعالى: والضحى والليل إذا سجى. الضحى هو أول النهار، وفيه النور والضياء. والليل إذا أغشى هو الليل إذا غطى الأرض وسدل عليها ظلامه. فأقسم الله تعالى بشيئين متباينين، أولهما الضحى وفيه الضياء والنور، والثاني الليل إذا يغشى وفيه الظلمة. ما ودعك ربك وما قلى. والليل إذا سجى أي غطى الأرض بظلامه. ما ودعك ربك وما قلى أي ما تركك، وما قلى أي ما أبغضك. بل الله عز وجل يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. فعين الله تعالى تكلأه وترعاه وتحميه وتحفظه، وهو الذي قال له صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. فما تركه الله عز وجل، بل أحاطه بعلمه ورحمته وعنايته وغير ذلك مما يقتضي رفعته في الدنيا والآخرة، كما قال في السورة التي تليها: ورفعنا لك ذكرك. وما قلى أي وما أبغض، بل أحب الخلق إليه فيما نعلم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا اختاره الله لأعظم الرسالات وأفضل الأمم، وجعله خاتم النبيين فلا نبي بعده. ولا الآخرة خير لك من الأولى. هذه الجملة مؤكدة باللام، لام الابتداء. والآخرة هي اليوم الذي يبعث فيه الناس ويأون إلى مثواهم الأخير، إلى الجنة أو إلى النار. فيقول الله لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ولا الآخرة خير لك من الأولى، أي من الدنيا. وذلك لأن الآخرة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وموضع صوت أحدنا في الجنة خير من الدنيا وما فيها، كما جاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا لما خير الله نبيه صلى الله عليه وسلم في مرضه بين أن يعيش في الدنيا ما يعيش وبين ما عند الله، اختار ما عند الله، كما أعلن ذلك صلى الله عليه وعلى آله وسلم في خطبته، حيث قال وهو على المنبر: إن عبدا من عباد الله خيره الله بين أن يعيش في الدنيا ما شاء الله أن يعيش وبين ما عنده، فاختار ما عنده. فبكى أبو بكر رضي الله عنه، وتعجب الناس من بكائه، كيف يبكي من هذا؟ ولكنه رضي الله عنه كان أعلم الناس برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، علم أن المخير هو الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأنه اختار ما عند الله وهو الآخرة، وأن هذا إيذان بقرب أجله. ولسوف يعطيك ربك فترضى. لسوف، اللام هذه أيضا للتوكيد، وهي موطئة للقسم. وسوف تدل على تحقق الشيء لكن بعد مهلة وزمن. ويعطيك ربك أي يعطيك ما يرضيك، فترضى، ولقد أعطاه الله تعالى ما يرضيه وفوق ما يرضيه. فإن الله تعالى يبعثه يوم القيامة مقاما محمودا يحمده فيه الأولون والآخرون، حتى الأنبياء وأولو العزم من الرسل لا يستطيعون الوصول إلى ما وصل إليه. وسأحدثكم عن ذلك. إذا كان يوم القيامة وعظم الكرب والغم على الخلق وضاقت عليهم الأمور، طلب بعضهم من بعض أن يلتمسوا من يشفع لهم إلى الله عز وجل، فيأتون إلى آدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى. هؤلاء أربعة، أولهم أبو البشر ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى، أربعة من أولي العزم. فهم خمسة، أولهم آدم أبو البشر، وأربعة من أولي العزم، كلهم يعتذرون عن الشفاعة للخلق حتى تصل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيقوم ويشفع. ولا شك أن هذا عطاء عظيم لم ينله أحد من الخلق. ثم بين الله سبحانه وتعالى نعمه عليه، نعمه السابقة، حتى يستدل بها على النعم اللاحقة، فقال: ألم يجدك يتيما فآوى. والاستفهام هنا للتقرير، يعني قد وجدك الله تعالى يتيما فآواك، يتيما من الأب ويتيما من الأم، فإن أباه توفي قبل أن يولد وأمه توفيت قبل أن تتم إرضاعه، ولكن الله تعالى تكفل به ويسر له من يقوم بتربيته والدفاع عنه حتى وصل إلى الغاية التي أرادها الله عز وجل. وقوله يتيما فآوى ولم يقل فآواك لسببين: سبب لفظي وسبب معنوي. أما السبب اللفظي فلأجل أن تتوافق رؤوس الآيات من أول السورة. وأما السبب المعنوي فإنه لو قال فآواك اختص الإيواء به صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والأمر أوسع من ذلك، فإن الله تعالى آواه وآوى به، آوى به المؤمنين به، فنصرهم وأيدهم ودفع عنهم، بل دافع عنهم سبحانه وتعالى. ووجدك ضالا فهدى، وجدك ضالا أي غير عالم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلم شيئا قبل أن ينزل عليه الوحي، كما قال تعالى: وعلمك ما لم تكن تعلم، وقال: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك. فهو صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلم شيئا، بل هو من الأميين، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم لا يقرأ ولا يكتب، لكن وصل إلى هذه الغاية العظيمة بالوحي الذي أنزله الله عليه. فعلم وعلم، وهنا قال ضالا فهدى ولم يقل فهداك، ليكون هذا أشمل وأوسع، فهو قد هدي عليه الصلاة والسلام وهدى الله به، فهو هاد مهدي عليه الصلاة والسلام. إذن فهدى أي فهداك وهدى بك. ووجدك عائلا فأغنى أي وجدك فقيرا لا تملك شيئا، فأغنى أي أغناك وأغنى بك. قال الله تعالى: وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها، وما أكثر ما غنم المسلمون من الكفار تحت ظلال السيوف، غنائم عظيمة كثيرة، كلها بسبب هذا الرسول الكريم حين اهتدوا بهديه واتبعوا سنته، فنصرهم الله تعالى به وغنموا من مشارق الأرض ومغاربها. ولو أن الأمة الإسلامية عادت إلى ما كان عليه السلف الصالح لعاد النصر إليه، والغنى والعزة والقوة، ولكن مع الأسف أن الأمة الإسلامية في الوقت الحاضر كل منها ينظر إلى حظوظ نفسه بقطع النظر عما يكون به نصرة الإسلام أو خذلان الإسلام. ولا يخفى على من تأمل الوقائع التي حدثت أخيرا أنها في الحقيقة إذلال للمسلمين، وأنها سبب لشر عظيم كبير يترقب من وراء ما حدث، ولا سيما من اليهود والنصارى الذين هم أولياء بعضهم لبعض، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. وهم أعني اليهود والنصارى متفقون على عداوة المسلمين، كل لا يريد الإسلام ولا يريد أهل الإسلام ولا يريد عز الإسلام. ونسأل الله تعالى أن يقينا شر ما حدث في الآونة الأخيرة من الأمور التي يندالها الجبين، ولكن سينصر الله تعالى دينه مهما كانت الأحوال، فالله تعالى ناصر دينه وكتابه. وإن حصل على المسلمين ما يحصل فإن الله يقول: وتلك الأيام نداولها بين الناس. فربما يأتي اليوم الذي يجاهد فيه المسلمون اليهود حتى يختبئ اليهودي تحت الشجر فينادي الشجر: يا مسلم، يا عبد الله، هذا يهودي تحتي. فيأتي المسلم ويقتله، وما ذلك على الله بعزيز. ولكن المسلمين يحتاجون إلى قيادة حكيمة عليمة قبل كل شيء بأحكام الشريعة، لأن القيادة بغير الاستناغة بنور الشريعة عاقبتها الوباء، مهما علت لو علت إلى أعلى قمة فإنها سوف تنزل إلى أسفل قاع. الهداية بالإسلام، بنور الإسلام، لا بالقومية ولا بالعصبية ولا بالوطنية ولا بغير ذلك، بالإسلام فقط. الإسلام وحده هو الكفيل بعزة الأمة، لكن كما قلت إنها تحتاج إلى قيادة حكيمة تضع الأشياء مواضعها وتتأنى في الأمور ولا تستعجل. لا يمكن أن يصلح الناس بين عشية وضحاها، من أراد ذلك فإنه قد أراد أن يغير الله سنته، والله سبحانه وتعالى لا يغير سنته. فهذا نبي الله عليه الصلاة والسلام بقي في مكة 13 سنة يدعو إلى الله، ينزل عليه الوحي، يدعو بالتي هي أحسن، ومع ذلك في النهاية خرج من مكة خائفا مختفيا، لم تتم الدعوة في مكة. فلماذا نريد أن نغير الأمة التي مضى عليها قرون وهي في غفلة وفي نوم، أن نغيرها بين عشية وضحاها؟ هذا سفه، سفه في العقل وضلال في الدين. الأمة الآن تحتاج إلى علاج رفيق، علاج رفيق هادئ يدعو بالتي هي أحسن. الأمة الإسلامية تحتاج بعد الفقه في دين الله والحكمة في الدعوة إلى الله، تحتاج أيضا إلى علم بالواقع وفطنة وخبرة ونظر في الأمور التي تحتاج إلى نظر بعيد، لأن النتائج قد لا تتبين في شهر أو شهرين أو سنة أو سنتين، لكن العاقل يصبر وينظر ويتأمل حتى يعرف الأمور. تحتاج أيضا إلى عزم وتصميم وصبر، لأنه لا بد منها، لا بد من عزم يندفع به الإنسان، ولا بد من صبر يثبت به الإنسان، وإلا لفاتت الأمور أو فات كثير منها. قال عز وجل: ووجدك عائلا فأما اليتيم فلا تقهر، هذا في مقابلة ألم يجدك يتيما فآوى. فإذا كان الله آواك في يتمك فلا تقهر اليتيم، بل أكرم اليتيم. والإحسان إلى اليتامى وإكرامهم من أوامر الشريعة ومن حسنات الشريعة، لأن اليتيم هو الذي مات أبوه قبل أن يبلغ، منكسر الخاطر، يحتاج إلى جبر، يحتاج إلى من يسليه وإلى من يدخل عليه السرور، لا سيما إذا كان قد بلغ سنا يعرف به الأمور كالسابعة والعاشرة وما أشبه ذلك. وأما السائلة فلا تنهر، هذا في مقابل قوله إيش؟ لا، ضالا فهدى، ألم يجدك يتيما فآوى وجدك ضالا فهدى. إذن السائل فلا تنهر، أول ما يدخل في السائل السائل عن الشريعة عن العلم لا تنهر، لأنه إذا سألك يريد أن تبين له الشريعة وجب عليك أن تبينها له، لقول الله تبارك وتعالى: وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. لا تنهر، إن نهرته نفرته، ثم إنك إذا نهرته ويعتقد أنك فوقه، لأنه لم يأتي يسأل إلا أنه يعتقد أنك فوقه، إذا نهرته وأنه وهو يشعر أنك فوقه أصابه الرعب واختلفت حواسه، وربما لا يفقه ما يلقي إليك من السؤال أو لا يفقه ما تلقيه إليه من الجواب. وقس نفسك أنت، لو كلمت رجل أكبر منك منزلة ثم نهر ضاعت حواسك ولم تستطع أن ترتب فكرك وعقلك، لهذا لا تنهر السائل. وربما يدخل في ذلك أيضا سائل المال، يعني إذا جاءك سائل يسألك مالا فلا تنهر، لكن هذا العموم يدخله التخصيص. إذا عرفت أن السائل في العلم إنما يريد التعنت وأخذ رأيك وأخذ رأي فلان وفلان وفلان حتى يضرب آراء العلماء بعضها ببعض، إذا علمت ذلك فهنا لك الحق أن تنهر وأن تقول: يا فلان اتق الله، ألم تسأل فلانا؟ كيف تسألني بعدما سألته؟ أتلعب بدين الله؟ أتريد إن أفتاك الناس بما تحب سكت، وأن أفتوك بما لا تحب ذهبت تسأل؟ هذا لا بأس، لأن هذا النهر تأديب له. وكذلك سائل المال، إذا علمت أن الذي سألك المال غني فلك الحق أن تنهره، ولك الحق أيضا أن توبخه على ما على سؤاله وهو غني. إذن هذا العموم السائل فلا تنهر، نقول هذا العموم مخصوص بما إذا اقتضت المصلحة أن ينهر فلا بأس. وأما بنعمة ربك فحدث، بنعمة الله، نعمة الله على الرسول التي ذكرت في هذه الآية كم نعمة؟ ثلاث: ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائنا فأغنى، وبهذه الثلاث تتم النعم. حدث بنعمة الله، قل: كنت يتيما فآوى لله، كنت ضالا فهداني الله، كنت عائلا فأغناني الله. لكن تحدث بها إظهارا للنعمة وشكرا للمنعم، لا افتخارا بها على الخلق، لأنك إذا فعلت ذلك افتخارا على الخلق كان هذا مذموما. أما إذا قلت أو إذا ذكرت نعمة الله عليك تحدثا بالنعم وشكرا للمنعم فهذا مما أمر الله به. هذه كلمات يسيرة على هذه السورة العظيمة، وما نقوله نحن أو غيرنا من أهل العلم فإنه لا يستوعب ما دل عليه القرآن من المعاني العظيمة. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الفهم في دين الله والعمل بما علمنا، إنه على كل شيء قدير. وأما الآن فإلى الأسئلة، ونبدأ باليمين، ومن عادتنا أن لا يزيد السائل على سؤال واحد وأن لا يكون هناك تعليق على الإجابة، لأن ذلك يؤدي إلى أن يمضي الوقت في سؤال واحد. نعم.
طيب فضيلة الشيخ، ما هي الأساليب والطرق لطلب العلم، وما رأيكم في من يحفظ ولا يفهم أو يفهم ولا يحفظ؟
الأساليب لطلب العلم: أن يبدأ الإنسان باصطغار العلم قبل كباره، ليصعد إلى السطح من أسفل الدرجة، فيبدأ مثلا بالكتب المختصرة، ولا بد من شيخ يقرأ عليه ويبين له، لأن هذا أعني القراءة على الشيخ يستفيد بها الإنسان فائدتين عظيمتين. الفائدة الأولى أنها أقل زللا ممن يتلقى العلم من الكتب، لأن العالم عنده سعة علم، يعرف العام والخاص والمطلق والمقيد والناسخ والمنسوخ والمجمل والمبين. الذي لا يعرفه طالب العلم الذي أخذ الكتاب ويقرأ فقط، فعنده من العلم ما ليس عند طالب العلم الذي يقرأ في الكتب. الثاني أنه أقرب لتحصيل العلم، لأنك إذا أخذت العلم من الكتب لا بد أن تراجع مراجعة كثيرة، وربما تبقى على مسألة واحدة عدة أيام إذا كنت تريد أن تحررها. لكن إذا كنت تأخذ العلم عن عالم أعطاك زبدة، قال لك قيل كذا وقيل كذا والراجح هذا، ويبين وجه الرجحان ويدفع حجة الآخر. فتلقي العلم من العلماء لا شك أنه أولى وأحسن لهذين السببين. والعالم إذا وفق الإنسان له أرشده إلى ما ينبغي أن يبدأ به من وسائل العلم. أما من يحفظ ولا يفهم ويفهم، أو الثاني يفهم ولا يحفظ، فمن يحفظ ولا يفهم يسأل الله تعالى أن يرزقه فهما، ومن يفهم ولا يحفظ يسأل الله أن يرزقه حفظا، والذي أعطاه هذا يعطيه هذا إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، يوجد رجل لا يصلي ويستعمل مخدرات وليس له عمل ومتزوج، وزوجته تقول يهديه الله كما هدى غيره، ما هو واجب والده نحوه وزوجته؟
نعم، الذي لا يصلي سواء يشرب يستعمل المخدرات أو لا هو كافر، كافر مثل اليهود والنصارى أو أشد، لأن اليهود والنصارى يمكن إقرارهم على دينهم بالجزية مثلا، لكن الذي لا يصلي وهو كان مسلما هذا مرتد، لا يجوز إقراره ولا يجوز أن يبقى على الحياة، بل يؤمر بالصلاة، فإن صلى فذاك وإلا وجب قتله مرتدا. هكذا أحكام المرتد كما ذكر العلماء رحمهم الله في كتبهم. ويجب على زوجته أن تفارقه الآن، ولا يحل له أن يجامعها، ولا يحل لها أن تمكنه من الجماع، بل ولا من التقبيل، بل ولا من الخلوة بها. يجب أن تفارقه الآن ما لم يرجع إلى الإسلام، ولتعلم أنها إذا مكنته من نفسها فهي كما لو مكنت رجلا أجنبيا، نسأل الله العافية. فالواجب عليها الفرار منه كما تفر من الأسد. وقولها إن الله يهديه كما هدى غيره هذا ليس بمستحيل، لكن الإنسان ما له إلا الشيء الحاضر الآن، والمستقبل له الله ما نعلمه. ثم إذا كان تقول إن الله يهديه فليكن الآن. هو إذا هداه الله ورجع إلى الإسلام فهي زوجته، لكن إن بقي مصرا على ترك الصلاة فليس زوجة له، ينفسخ النكاح ويمهل حتى تنقضي العدة. فإن رجع قبل انقضاء العدة فهي زوجته، إن رجع يعني إلى الإسلام فهي زوجته، وإن لم يرجع فإن النكاح يتبين أنه انفسخ منذ ارتد هذا الرجل. ويرى بعض العلماء أنها إن بقيت بلا زوج وعاد إلى الإسلام ولو بعد انقضاء العدة ورغبت أن يرجع إليها فلا بأس. هذا بالنسبة لزوجته. أما بالنسبة لحاله فإنه لو مات على هذه الحال حرم أن يغسل أو يكفن أو يصلى عليه أو يدفع مع المسلمين أو يدعى له بالرحمة والمغفرة أو يتصدق عنه أو يحج عنه. لماذا؟ لأنه كافر. وقد قال الله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ونعني بهذا من لا يصلي لا في المسجد ولا في بيته. أما من صلى في بيته فإنه آثم عاصي، وإذا استمر على ذلك فهو من الفاسقين، ولكنه لا يكفر. وإنما نريد الذي لا يصلي نهائيا، فهذا حكمه كما ذكرتم. ونصيحتي لزوجتي أن تتقي الله عز وجل وأن تفر منه إلى أهلها حتى يهديه الله تعالى إلى الإسلام. والله عز وجل لم يجبره على ترك الصلاة، الأمر له بالخيار، كما أنه بالخيار أن يذهب إلى السوق أو إلى المسجد أو إلى أي مكان، فهو أيضا بالخيار أن يصلي أو لا يصلي. من قال له لا تصلي؟ نعم سريع.
رجل مسافر وصلى
رجل
مسافر وصلى المغرب مع جماعة متمكن لصلاة العشاء، ماذا يفعل؟ وفاته ركعة الركعة الأولى.
نعم، إذا دخل رجل المسجد أو وجد الناس يصلون صلاة العشاء وهو لم يصلي المغرب، فليدخل معهم بنية المغرب، فإن كان قد أدركهم في الركعة الأولى فإنه إذا قام الإمام إلى الركعة الرابعة يجلس ويتشهد ويسلم ويقوم مع الإمام فيما بقي من صلاة العشاء، وإن كان قد دخل معهم في الركعة الثانية كما قلت فيسلم مع الإمام وتكون صلاة المغرب له، ثم يأتي بالعشاء بعد ذلك.
يا شيخ، ما حكم التمثيل وما ضابطه؟
إيش؟
ما حكم التمثيل وما ضابطه؟
التمثيل إيش؟ التمثيل هذا قصدك اللي يفعلونه في المراكز الصيفية، ولا إذا كان يشتمل على شيء محرم فهو حرام، مثل أن يقوم بدور تمثيل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو الصحابة أو أئمة المسلمين، فهذا حرام، لأنه مهما كان الممثل لا يمكن أن يبلغ مرتبته، وربما يقول كذبا عليه. وإذا كان يمثل في أمر يقصد به علاج مشكلة اجتماعية فهذا لا بأس، ما لم ينسبه إلى شخص معين، فإن نسبه إلى شخص معين وهو كارم فيه صار حراما من أجل الكذب. كذلك أيضا لا يجوز الإنسان أن يقوم بدور تمثيل امرأة مثلا، هذا حرام، لأنه إذا فعل ذلك فقد شابه النساء، وقد لعن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء. وكذلك أيضا لا يجوز أن يمثل دور حيوان، مثل أن ينبح نباح الكلب أو ينهق نهيق الحمير أو ما أشبه ذلك، لأن الله تعالى لم يذكر مشابهة الحيوان إلا في مقام الذم. قال الله تعالى واتل عليهم النبأ الذي آتيناه آياتنا فسلخ منها إلى قول فمثله كمثل الكلب، وقال النبي صلى الله عليه وسلم الأعيد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه، وقال الله تعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار، وقال تعالى كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة، وقال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم الذي يتكلم يوم الجمعة والإمام يخطب كمثل الحمار يحمل أسفارا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم يديه انبساط الكلب. فتجد أن التشبيه بالحيوان كله في مقام الذم، ولا ينبغي للآدمي أن ينزل نفسه منزلة الذم. نعم.
هذا الشيخ عبد الله منك، ما رأيك كان عليه صيام قضاء فادركه يوم عرفة أو يوم عشراء وأراد أن يصومه ويأخر القضاء؟
نرى أنه لا بأس، يعني لا بأس أن الإنسان يصوم يوم عرفة أو يوم عاشوراء وعليه قضاء، لأن وقت القضاء موسع إلى أن يبقى من شعبان بمثال ما عليه.
أن تقلب الشريط،
لكننا نختار أن يبدأ بالقضاء ويصوم يوم عرفة بنية القضاء، وربما إذا صامه بنية القضاء يحصل له الأجران، أجر صوم يوم عرفة وأجر القضاء.
الباب المفتوح.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن هذا هو اللقاء 77 من اللقاءات الأسبوعية التي تتم كل يوم خميس، وهذا اليوم هو يوم الخميس 29 من شهر جمادى الأولى عام 1415. نسأل الله تعالى أن ينفع بهذه اللقاءات وأن يجعلها علما نافعا نهتدي به إلى الله سبحانه وتعالى. في لقائنا هذا اليوم نتكلم على ما تيسر من سورة الضحى، فقد قال الله تبارك وتعالى: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. وإنما نتكلم على ذلك لأن ما سبق من سورة النبأ إلى سورة الليل قد تكلمنا عليه ولله الحمد. يقول الله تعالى: والضحى والليل إذا سجى. الضحى هو أول النهار وفيه النور والضياء، والليل إذا أغشى هو الليل إذا غطى الأرض وسدل عليها ظلامه. فأقسم الله تعالى بشيئين متباينين، أولهما الضحى وفيه الضياء والنور، والثاني الليل إذا يغشى وفيه الظلمة. ما ودعك ربك وما قلى، والليل إذا سجى أي غطى الأرض بظلامه. ما ودعك ربك وما قلى أي ما تركك، وما قلى أي ما أبغضك. بل الله عز وجل يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. فعين الله تعالى تكلأه وترعاه وتحميه وتحفظه، وهو الذي قال له صلى الله عليه وعلى اله وسلم: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. فما تركه الله عز وجل، بل احاطه بعلمه ورحمته وعنايته وغير ذلك مما يقتضي رفعته في الدنيا والاخره، كما قال في السوره التي تليها: ورفعنا لك ذكرك. وما قلى اي وما ابغض، بل احب الخلق اليه فيما نعلم محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم. ولهذا اختاره الله لأعظم الرسالات وأفضل الأمم، وجعله خاتم النبيين فلا نبي بعده. وللآخرة خير لك من الأولى، هذه الجملة مؤكدة باللام، لام الابتداء. والآخرة هي اليوم الذي يبعث فيه الناس و يأون إلى مثواهم الأخير إلى الجنة أو إلى النار. فيقول الله لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وللآخرة خير لك من الأولى، أي من الدنيا. وذلك لأن الآخرة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وموضع صوت أحدنا في الجنة خير من الدنيا وما فيها، كما جاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا لما خير الله نبيه صلى الله عليه وسلم في مرضه بين أن يعيش في الدنيا ما يعيش وبين ما عند الله، اختار ما عند الله، كما أعلن ذلك صلى الله عليه وعلى آله وسلم في خطبته، حيث قال وهو على المنبر: إن عبد من عباد الله خيره الله بين أن يعيش في الدنيا ما شاء الله أن يعيش وبين ما عنده، فاختار ما عنده. فبكى أبو بكر رضي الله عنه، وتعجب الناس من بكائه، كيف يبكي من هذا؟ ولكنه رضي الله عنه كان أعلم الناس برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، علم أن المخير هو الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأنه اختار ما عند الله وهو الآخرة، وأن هذا إيذان بقرب أجله. ولسوف يعطيك ربك فترضى. لسوف، اللام هذه أيضا للتوكيد، وهي موطئة للقسم. وسوف تدل على تحقق الشيء لكن بعد مهلة وزمن. ويعطيك ربك أي يعطيك ما يرضيك فترضى. ولقد أعطاه الله تعالى ما يرضيه وفوق ما يرضيه، فإن الله تعالى يبعثه يوم القيامة مقاما محمودا يحمده فيه الأولون والآخرون، حتى الأنبياء وأولو العزم من الرسل لا يستطيعون الوصول إلى ما وصل إليه. وسأحدثكم عن ذلك. إذا كان يوم القيامة وعظم الكرب والغم على الخلق وضاقت عليهم الأمور، طلب بعضهم من بعض أن يلتمسوا من يشفع لهم إلى الله عز وجل، فيأتون إلى آدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى. هؤلاء أربعة، أولهم أبو البشر ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى، أربعة من أولي العزم، فهم خمسة، أولهم آدم أبو البشر وأربعة من أولي العزم، كلهم يعتذرون عن الشفاعة للخلق حتى تصل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيقوم ويشفع. ولا شك أن هذا عطاء عظيم لم ينهه أحد من الخلق. ثم بين الله سبحانه وتعالى نعمه عليه، نعمه السابقة، حتى يستدل بها على النعم اللاحقة، فقال ألم يجدك يتيما فآوى، والاستفهام هنا للتقرير، يعني قد وجدك الله تعالى يتيما فآواك، يتيما من الأب ويتيما من الأم، فإن أباه توفي قبل أن يولد وأمه توفيت قبل أن تتم إرضاعه، ولكن الله تعالى تكفل به ويسر له من يقوم بتربيته والدفاع عنه حتى وصل إلى الغاية التي أرادها الله عز وجل. وقوله يتيما فآوى ولم يقل فآواك لسببين، سبب اللفظ وسبب المعنوي. أما السبب اللفظي فلأجل أن تتوافق رؤوس الآيات من أول السورة، وأما السبب المعنوي فإنه لو قال فآواك اختص الإيواء به صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والأمر أوسع من ذلك، فإن الله تعالى آواه وآوى به، آوى به المؤمنين به فنصرهم وأيدهم ودفع عنهم، بل دافع عنهم سبحانه وتعالى. ووجدك ضالا فهدى، وجدك ضالا أي غير عالم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلم شيئا قبل أن ينزل عليه الوحي، كما قال تعالى وعلمك ما لم تكن تعلم، وقال وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك. فهو صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلم شيئا، بل هو من الأميين، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم لا يقرأ ولا يكتب، لكن وصل إلى هذه الغاية العظيمة بالوحي الذي أنزله الله عليه، فعلم وعلم. وهنا قال ضالا فهدى ولم يقل فهداك، ليكون هذا أشمل وأوسع، فهو قد هدي عليه الصلاة والسلام وهدى الله به، فهو هاد مهدي عليه الصلاة والسلام. إذن فهدى أي فهداك وهدى بك، ووجدك عائلا فأغنى أي وجدك فقيرا لا تملك شيئا، فأغنى أي أغناك وأغنى بك. قال الله تعالى وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها، وما أكثر ما غنم المسلمون من الكفار تحت ظلال السيوف، غنائم عظيمة كثيرة كلها بسبب هذا الرسول الكريم حين اهتدوا بهديه واتبعوا سنته، فنصرهم الله تعالى به وغنموا من مشارق الأرض ومغاربها. ولو أن الأمة الإسلامية عادت إلى ما كان عليه السلف الصالح لعاد النصر إليه، والغنى والعزة والقوة، ولكن مع الأسف أن الأمة الإسلامية في الوقت الحاضر كل منها ينظر إلى حظوظ نفسه بقطع النظر عما يكون به نصرة الإسلام أو خذلان الإسلام. ولا يخفى على من تأمل الوقائع التي حدثت أخيرا أنها في الحقيقة إذلال للمسلمين، وأنها سبب لشر عظيم كبير يترقب من وراء ما حدث، ولا سيما من اليهود والنصارى الذين هم أولياء بعضهم لبعض، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. وهم أعني اليهود والنصارى متفقون على عداوة المسلمين، كل لا يريد الإسلام ولا يريد أهل الإسلام ولا يريد عز الإسلام. ونسأل الله تعالى أن يقينا شر ما حدث في الآونة الأخيرة من الأمور التي يندالها الجبين، ولكن سينصر الله تعالى دينه مهما كانت الأحوال، فالله تعالى ناصر دينه وكتابه. وإن حصل على المسلمين ما يحصل فإن الله يقول: وتلك الأيام نداولها بين الناس. فربما يأتي اليوم الذي يجاهد فيه المسلمون اليهود حتى يختبئ اليهودي تحت الشجر فينادي الشجر: يا مسلم يا عبد الله، هذا يهودي تحتي. فيأتي المسلم ويقتله، وما ذلك على الله بعزيز. ولكن المسلمين يحتاجون إلى قيادة حكيمة عليمة عليمة قبل كل شيء بأحكام الشريعة، لأن القيادة بغير الاستنارة بنور الشريعة عاقبتها الوباء، مهما علت لو علت إلى أعلى قمة فإنها سوف تنزل إلى أسفل قاع. الهداية بالإسلام بنور الإسلام، لا بالقومية ولا بالعصبية ولا بالوطنية ولا بغير ذلك، بالإسلام فقط. الإسلام وحده هو الكفيل بعزة الأمة، لكن كما قلت إنها تحتاج إلى قيادة حكيمة تضع الأشياء مواضعها وتتأنى في الأمور ولا تستعجل. لا يمكن أن يصلح الناس بين عشية وضحاها، من أراد ذلك فإنه قد أراد أن يغير الله سنته، والله سبحانه وتعالى لا يغير سنته. فهذا نبي الله عليه الصلاة والسلام بقي في مكة 13 سنة يدعو إلى الله، ينزل عليه الوحي، يدعو بالتي هي أحسن، ومع ذلك في النهاية خرج من مكة خائفا مختفيا، لم تتم الدعوة في مكة. فلماذا نريد أن نغير الأمة التي مضى عليها قرون وهي في غفلة وفي نوم، أن نغيرها بين عشية وضحاها؟ هذا سفه، سفه في العقل وضلال في الدين. الأمة الآن تحتاج إلى علاج رفيق، علاج رفيق هادئ يدعو بالتي هي أحسن. الأمة الإسلامية تحتاج بعد الفقه في دين الله والحكمة في الدعوة إلى الله، تحتاج أيضا إلى علم بالواقع وفطنة وخبرة ونظر في الأمور التي تحتاج إلى نظر بعيد، لأن النتائج قد لا تتبين في شهر أو شهرين أو سنة أو سنتين، لكن العاقل يصبر وينظر ويتأمل حتى يعرف الأمور. تحتاج أيضا إلى عزم وتصميم وصبر، لأنه لا بد من هذا، لا بد من عزم يندفع به الإنسان، ولا بد من صبر يثبت به الإنسان، وإلا لفاتت الأمور أو فات كثير منها. قال عز وجل: ووجدك عائلا فأما اليتيم فلا تقهر، هذا في مقابلة ألم يجدك يتيما فآوى. فإذا كان الله آواك في يتمك فلا تقهر اليتيم، بل أكرم اليتيم. والإحسان إلى اليتامى وإكرامهم من أوامر الشريعة ومن حسنات الشريعة، لأن اليتيم هو الذي مات أبوه قبل أن يبلغ، منكسر الخاطر، يحتاج إلى جبر، يحتاج إلى من يسليه وإلى من يدخل عليه السرور، لا سيما إذا كان قد بلغ سنا يعرف به الأمور كالسابعة والعاشرة وما أشبه ذلك. وأما السائلة فلا تنهر، هذا في مقابل قوله ايش؟ لا، ضالا فهدى، ألم يجدك يتيما فآوى وجدك ضالا فهدى. إذن السائل فلا تنام. أول ما يدخل في السائل، السائل عن الشريعة عن العلم، لا تنهار، لأنه إذا سألك يريد أن تبين له الشريعة وجب عليك أن تبينها له، لقول الله تبارك وتعالى: وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. لا تنهر، إن نهرته نفرته، ثم إنك إذا نهرته ويعتقد أنك فوقه، لأنه لم يأتي يسأل إلا أنه يعتقد أنك فوقه، إذا نهرته وأنه وهو يشعر أنك فوقه أصابه الرعب واختلفت حواسه، وربما لا يفقه ما يلقي إليك من السؤال أو لا يفقه ما تلقيه إليه من الجواب. وقس نفسك أنت، لو كلمت رجل أكبر منك منزلة ثم نهر، ضاعت حواسك ولم تستطع أن ترتب فكرك وعقلك. لهذا لا تنهر السائل. وربما يدخل في ذلك أيضا سائل المال، يعني إذا جاءك سائل يسألك مالا فلا تنهر. لكن هذا العموم يدخله التخصيص. إذا عرفت أن السائل في العلم إنما يريد التعنت وأخذ رأيك وأخذ رأي فلان وفلان وفلان حتى يضرب آراء العلماء بعض البعض، إذا علمت ذلك فهنا لك الحق أن تنهر وأن تقول: يا فلان اتق الله، ألم تسأل فلانا؟ كيف تسألني بعدما سألته؟ أتلعب بدين الله؟ أتريد إن أفتاك الناس بما تحب سكت، وأن أفتوك بما لا تحب ذهبت تسأل؟ هذا لا بأس، لأن هذا النهر تأديب له. وكذلك سائل المال، إذا علمت أن الذي سألك المال غني فلك الحق أن تنهره، ولك الحق أيضا أن توبخه على ما على سؤاله وهو غني. إذن هذا العموم، السائل فلا تنهر، نقول هذا العموم مخصوص بما إذا اقتضت المصلحة أن ينهر فلا بأس. وأما بنعمة ربك فحدث، بنعمة الله، نعمة الله على الرسول التي ذكرت في هذه الآية كم نعمة؟ ثلاث: ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائنا فأغنى. وبهذه الثلاث تتم النعم. حدث بنعمة الله، قل: كنت يتيما فآوى لله، كنت ضالا فهداني الله، كنت عائلا فأغناني الله. لكن تحدث بها إظهارا للنعمة وشكرا للمنعم، لا افتخارا بها على الخلق، لأنك إذا فعلت ذلك افتخارا على الخلق كان هذا مذموما. أما إذا قلت أو إذا ذكرت نعمة الله عليك تحدثا بالنعم وشكرا للمنعم فهذا مما أمر الله به. هذه كلمات يسيرة على هذه السورة العظيمة، وما نقوله نحن أو غيرنا من أهل العلم فإنه لا يستوعب ما دل عليه القرآن من المعاني العظيمة. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الفهم في دين الله والعمل بما علمنا، إنه على كل شيء قدير. وأما الآن فإلى الأسئلة، ونبدأ باليمين، ومن عادتنا ألا يزيد السائل على سؤال واحد، وألا يكون هناك تعليق على الإجابة، لأن ذلك يؤدي إلى أن يمضي الوقت في سؤال واحد. نعم.
طيب فضيلة الشيخ، ما هي الأساليب الطرق لطلب العلم، وما رأيكم في من يحفظ ولا يفهم أو يفهم ولا يحفظ؟
الأساليب لطلب العلم: أن يبدأ الإنسان بصغار العلم قبل كباره، ليصعد إلى السطح من أسفل الدرجة، فيبدأ مثلا بالكتب المختصرة، ولا بد من شيخ يقرأ عليه ويبين له، لأن هذا أعني القراءة على الشيخ يستفيد بها الإنسان فائدتين عظيمتين. الفائدة الأولى أنها أقل زللا ممن يتلقى العلم من الكتب، لأن العالم عنده سعة علم، يعرف العام والخاص والمطلق والمقيد والناسخ والمنسوخ والمجمل والمبين. الذي لا يعرفه طالب العلم الذي يأخذ الكتاب ويقرأ فقط، فعنده من العلم ما ليس عند طالب علم الذي يقرأ في الكتب. الثاني أنه أقرب لتحصيل العلم، لأنك إذا أخذت العلم من الكتب لا بد أن تراجع مراجعة كثيرة، وربما تبقى على مسألة واحدة عدة أيام إذا كنت تريد أن تحررها. لكن إذا كنت تأخذ العلم عن عالم أعطاك زبدة، قال لك قيل كذا وقيل كذا والراجح هذا، ويبين وجه الرجحان ويدفع حجة الآخر. فتلقي العلم من العلماء لا شك أنه أولى وأحسن لهذين السببين. والعالم إذا وفق الإنسان له أرشده إلى ما ينبغي أن يبدأ به من وسائل العلم. أما من يحفظ ولا يفهم ويفهم، أو الثاني يفهم ولا يحفظ، فمن يحفظ ولا يفهم يسأل الله تعالى أن يرزقه فهما، ومن يفهم ولا يحفظ يسأل الله أن يرزقه حفظا، والذي أعطاه هذا يعطيه هذا إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، يوجد رجل لا يصلي ويستعمل مخدرات وليس له عمل ومتزوج، وزوجته تقول يهديه الله كما هدى غيره، ما هو واجب وارده نحوه وزوجته؟
نعم، الذي لا يصلي سواء يشرب يستعمل المخدرات أو لا هو كافر، كافر مثل اليهود والنصارى أو أشد، لأن اليهود والنصارى يمكن إقرارهم على دينهم بالجزية مثلا، لكن الذي لا يصلي وهو كان مسلما هذا مرتد، لا يجوز إقراره ولا يجوز أن يبقى على الحياة، بل يؤمر بالصلاة، فإن صلى فذاك وإلا وجب قتله مرتدا. هكذا أحكام المرتد كما ذكر العلماء رحمهم الله في كتبهم. ويجب على زوجته أن تفارقه الآن، ولا يحل له أن يجامعها، ولا يحل لها أن تمكنه من الجماع، بل ولا من التقبيل، بل ولا من الخلوة بها. يجب أن تفارقه الآن ما لم يرجع إلى الإسلام. ولتعلم أنها إذا مكنته من نفسها فهي كما لو مكنت رجلا أجنبيا، نسأل الله العافية. فالواجب عليها الفرار منه كما تفر من الأسد. وقولها إن الله يهديه كما هدى غيره هذا ليس بمستحيل، لكن الإنسان ما له إلا الشيء الحاضر الآن، والمستقبل له الله ما نعلمه. ثم إذا كان تقول إن الله يهديه فليكن الآن. هو إذا هداه الله ورجع إلى الإسلام فهي زوجته، لكن إن بقي مصرا على ترك الصلاة فليس زوجة له، ينفسخ النكاح ويمهل حتى تنقضي العدة. فإن رجع قبل انقضاء العدة فهي إن رجع يعني إلى الإسلام فهي زوجته، وإن لم يرجع فإن النكاح يتبين أنه انفسخ منذ ارتد هذا الرجل. ويرى بعض العلماء أنها إن بقيت بلا زوج وعاد إلى الإسلام ولو بعد انقضاء العدة ورغبت أن يرجع إليها فلا بأس. هذا بالنسبة لزوجته. أما بالنسبة لحاله فإنه لو مات على هذه الحال حرم أن يغسل أو يكفن أو يصلى عليه أو يدفن مع المسلمين أو يدعى له بالرحمة والمغفرة أو يتصدق عنه أو يحج عنه. لماذا؟ لأنه كافر. وقد قال الله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ونعني بهذا من لا يصلي لا في المسجد ولا في بيته. أما من صلى في بيته فإنه آثم عاصي، وإذا استمر على ذلك فهو من الفاسقين، ولكنه لا يكفر. وإنما نريد الذي لا يصلي نهائيا، فهذا حكمه كما ذكرت. ونصيحتي لزوجتي أن تتقي الله عز وجل وأن تفر منه إلى أهلها حتى يهديه الله تعالى إلى الإسلام. والله عز وجل لم يجبره على ترك الصلاة، الأمر له بالخيار، كما أنه بالخيار أن يذهب إلى السوق أو إلى المسجد أو إلى أي مكان، فهو أيضا بالخيار أن يصلي أو لا يصلي. من قال له لا تصلي؟ نعم سريع.
رجل مسافر وصلى
السلام. نعم.
رجل مسافر وصلى المغرب مع جماعة متمة لصلاة العشاء، ماذا يفعل؟ وفاته ركعة الأولى.
نعم. إذا دخل رجل المسجد أو وجد الناس يصلون صلاة العشاء وهو لم يصلي المغرب فليدخل معهم بنية المغرب، فإن كان قد أدركهم في الركعة الأولى فإنه إذا قام الإمام إلى الركعة الرابعة يجلس ويتشهد ويسلم ويقوم مع الإمام فيما بقي من صلاة العشاء، وإن كان قد دخل معهم في الركعة الثانية كما قلت فيسلم على الإمام وتكون صلاة المغرب له، ثم يأتي بالعشاء بعد ذلك.
يا شيخ، ما حكم التمثيل وما ضابطه؟
إيش؟
ما حكم التمثيل وما ضابطه؟
التمثيل إيش؟ التمثيل هذا قصدك اللي يفعلونه في المراكز الصيفية، ولا إذا كان يشتمل على شيء محرم فهو حرام، مثل أن يقوم بدور تمثيل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو الصحابة أو أئمة المسلمين فهذا حرام، لأنه مهما كان الممثل لا يمكن أن يبلغ مرتبته وربما يقول كذبا عليه، وإذا كان يمثل في أمر يقصد به علاج مشكلة اجتماعية فهذا لا بأس، ما لم ينسبه إلى شخص معين فإن نسبه إلى شخص معين وهو كارم فيه صار حراما من أجل الكذب. كذلك أيضا لا يجوز الإنسان أن يقوم بدور تمثيل امرأة مثلا، هذا حرام، لأنه إذا فعل ذلك فقد شابه النساء، وقد لعن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء. وكذلك أيضا لا يجوز أن يمثل دور حيوان، مثل أن ينبح نباح الكلب أو ينهق نهيق الحمير أو ما أشبه ذلك، لأن الله تعالى لم يذكر مشابهة الحيوان إلا في مقام الذم، قال الله تعالى واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فسلخ منها إلى قوله فمثله كمثل الكلب، وقال النبي صلى الله عليه وسلم الأعيد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه، وقال الله تعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار، وقال تعالى كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة، وقال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم الذي يتكلم يوم الجمعة والإمام يخطب كمثل الحمار يحمل أسفارا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم يديه من بساط الكلب، فتجد أن التشبيه بالحيوان كله في مقام الذم، ولا ينبغي للآدمي أن ينزل نفسه منزلة الذم. نعم.
فضيلة الشيخ عبد الله، ما رأيك من كان عليه صيام قضاء فأدركه يوم عرفة أو يوم عشراء وأراد أن يصومه ويأخر القضاء؟
نرى أنه لا بأس، يعني لا بأس أن الإنسان يصوم يوم عرفة أو يوم عاشوراء وعليه قضاء، لأن وقت القضاء موسع إلى أن يبقى من شعبان بمثال ما عليه.
أن تقلب الشريط،
لكننا نختار أن يبدأ بالقضاء ويصوم يوم عرفة بنية القضاء، وربما إذا صامه بنية القضاء يحصل له الأجران، أجر صوم يوم عرفة وأجر القضاء.